الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 206 من جامع الترمذي وهو 3 من كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مولود من أبناء المكلفين من أبناء الإنس والجن يولد يخرج من بطن أمه على الفطرة، والفطرة هي الإسلام والدين الصحيح. ولذلك المذهب الراجح من مذاهب أهل العلم أن من مات قبل التكليف من أبناء الناس، سواء ما كان من أبناء المسلمين أو أبناء المشركين، على ما جاء في حديث سمرة عند البخاري أنهم في الجنة. وأما حديث هم من آبائهم فيحمل على البيات، شأنهم شأن آبائهم في حال البيات، إذا بيت المسلمون قوما فيهم الصغار وفيهم الكبار، لأنه قد نهى عن قتل النساء والصبيان، وهنا قد يلحقهم ما يلحق الكبار فهم من آبائهم، أو يحمل على أنه في المعاملة الدنيوية من تكفين وتغسيل ونحو ذلك، فإن كان من أبناء المسلمين غسل وكفن وصلي عليه، وإن كان من أبناء الكافرين لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه، لكن هو في الحكم الأخروي في الجنة. هذا هو القول الصحيح، وخالف كثير من أهل العلم ومنه ابن كثير رحمه الله، كما في تفسير سورة الإسراء: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حيث ذهب إلى أنهم من آبائهم. وذهب بعض أهل العلم استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، إلى اختبارهم في القيامة، فمن يعني وفق في ذلك الاختبار والتزم أمر الله كان من أهل السلامة، ومن لا فلا. وهذه هي المسألة من مهمات المسائل التي يخوض فيها العلماء قديما وحديثا، والشأن فيها ما تقدم. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي، وأيضا حديث عائشة: إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، لعله قبل أن يوحى إليه بما قال صلى الله عليه وسلم في شأن أبناء المشركين، لأنه قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام في روضة، وذكر من وصفها وحوله أبناء الناس، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، أبناء المشركين؟ قالوا: أبناء المشركين. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي البصري، قال حدثنا عبد العزيز بن ربيعة البناني، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود، وفي لفظ كل بني آدم، يولد على الفطرة على الملة، وفي لفظ الفطرة والمعنى واحد، فالملة تأتي بمعنى الدين والفطرة تأتي بمعنى الدين. قال أبو عبيد رحمه الله: كأنه عنا أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه، مثلا لم يرثاه، والواقع في الحكم أنهما يرثانه، فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا، فلذلك ادعى فيه النسخ، والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر، وهو المعروف عند عامة السلف. وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة رضي الله عنه في آخر هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. الحديث وقد رواه غيره فزاد فيه: حنفاء مسلمين. فظهر من هذا كله أن المراد بالملة في هذه الرواية هي ملة الإسلام، فأبواه يهودانه، أي يعلمانه اليهودية، أو ينصرانه، يعلمانه النصرانية فيصير نصرانيا، ويشركانه، أي يعلمانه الشرك ويجعلانهم شركا. وقد رأيت هذا في بلاد الهند، حيث قدر الله عز وجل أن ذهبت للعلاج، وبينما أنا في المستشفى وإذا بامرأة تقدم إلى صنم من أصنامهم وتدعوه وترجوه، وكان لها غلام صغير، وإذا بها تريد منه ما قامت به، والغلام يهرب، ثم جعلت تتلطف به وتريه بعض الحركات حتى يتعلم منها ذلك الفعل الشركي. وفي رواية أو يمجسانه، يعلمانه المجوسية، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه في الأصل مسلما. قيل يا رسول الله فمن هلك قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين به. اتفق عليه، وأخرجه أبو داود وأحمد ومالك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من اعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا، وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاث مذاهب. قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقف الطائفة فيهم، والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل له بأشياء، منها حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، رواه البخاري. في صحيح، ومنها قوله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا يتوجه على المولود التكليف، ويلزمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ، وهذا متفق عليه، انتهى كلام النووي. ويؤيد هذا المذهب ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. قال الحافظ سناده حسن. قال ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا، أخرجه البزار. ويؤيده أيضا ما رواه أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. قال الحافظ إسناده حسن. ويؤيده أيضا ما روى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال هم مع آبائهم، ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالهم على الفطرة أو قالهم في الجنة. وهذا الحديث أبو معاذ ضعيف، واسمه سليمان بن أرقم كما أشار إليه الحافظ. وقد اختار الإمام البخاري هذا المذهب الثالث، قال الحافظ تحت قوله: باب ما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة تشعر بأنه كان متوقفا في ذلك. وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة، وقد رتب أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة، يعني حديث كل مولود يولد على الفطرة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك، يعني حديث سمرة بن جندب، فإن قوله في سياقه: وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، قد أخرجه في التعبير بلفظ: أما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، أفاده المبارك فوري في تحفة الأحوذي. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، قال: يولد على الفطرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن الأسود بن سريع، أخرجه الإمام أحمد، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وبوب عليه في الجامع الصحيح باب العذر والجهل. وهذا الحديث دليل على عظيم فضل الله عز وجل على عباده، وعلى عظيم رحمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يؤاخذ إلا من استحق المؤاخذة بعد تكليفه وفرط في العلم والعمل. وفي هذا الحديث أيضا عظيم شأن فطرة الإسلام، فإنه دين قويم وصراط مستقيم، حيث يخرج المرء من بطن أمه على هذه الشرعة وعلى هذه الطريقة، وإنما يغيره عن هذا الطريق التأثر بالمؤثرات الخارجية. ولو ترك الإنسان على فطرته لرأيته يتوصل إلى إثبات الخالق سبحانه وتعالى، وتبقى معه الشريعة يحتاج فيها إلى علم الوحي، وإلا فالفطرة الصحيحة يعني مؤداها إلى إثبات الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. جاء في بعض طرق الأحاديث أن هؤلاء يكونون خدم أهل الجنة، لكن الله أعلم. ومع ذلك الحديث دال على عموم الصغار ممن لم يكلف، كل مولود يولد على الملة، أي من الذكور والإناث. وفيه خطر الجليس، فإنه يؤثر على مجالسه أيما تأثير. ولذلك قيل من جالس جانس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك وإما أن تشم منه ريح خبيثة. وفي هذا الحديث أن الأب والأم إن لم يكونا على الإسلام قد يكون شؤم على ولدهما، إذ أن كثيرا من الأبناء يتابعون الآباء والأمهات فيما هم عليه، والله المستعان. أما قول الله أعلم بما كانوا عاملين فعلى ما تقدم، لعله قبل أن يوحى إليه بأنهم في الجنة، أو الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا وبقوا. لكن مع ذلك الشأن فيهم أنهم ماتوا على الفطرة، وربنا عز وجل يكرمهم، فهو الكريم الرحيم الرحمن، ورحمته لهم على مقتضى صفات رحمته وعفوه وصفحه وكرمه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث على المرء المسلم أن يحمد الله عز وجل إذ جعله بين أبوين مسلمين حتى يسلم من معرتهما ومعرة فسادهما. ولهذا الحديث تجد أن كثيرا من دول الكفر تحرص على أخذ صغار السن وعلى جعلهم في مدارس خاصة أو إلحاقهم بأبوين كافرين نصرانيين أو من في حكمهما حتى يقع منهم الإفساد لهذا الطفل الصغير الذي هو ضعيف المدارك وضعيف الحال، والله المستعان. قال رحمه الله: باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. القدر هو ما قدره الله عز وجل وقضاه وفرغ منه وكتب في اللوح المحفوظ، والدعاء من القدر. الدعاء من القدر، فإذا خشي المرء أمرا دعا الله عز وجل، فإذا استجاب الله عز وجل هذا الدعاء كان قدر الدعاء قد رد القدر الذي يتخوفه المرء. ومما يدل على أنه قدر أنه يقع كما طلب صاحبه، لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما كان على مراد الله عز وجل الكوني القدري، فإن كان طاعة فهو المراد الكوني القدري الشرعي، وإن كان معصية فهو المراد الكوني لا الشرعي. وفي قصة عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وسمع بالطاعون أراد أن يرجع بمن معه من المسلمين، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: تفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالدعاء من قدر الله، فإن استجابه الله عز وجل ووقع ما أمله الإنسان في دعائه كان في قدر الله، وإن قدر أن هذا الدعاء لم يستجب وقع عليه ما تخوفه كان هذا من قدر الله. ولا يغير شيء مما هو في اللوح المحفوظ، إنما التغيير يقع مما في يد الملك. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي، قد كذب لكنه مقرون، وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن الضريس عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر، لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء يأتي بمعنى القدر، وقد يفرق بينه وبين القدر في بعض المواطن: ما قضى الله كائنا لا محالة، والشقي السعيد من لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي من الأسباب القدرية والشرعية التي يرد بها القضاء هي الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا المعنى على ما تقدم بيانه من أن المحو يكون فيما في يد الملك، وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه لن يتغير ولن يتبدل، لأن الله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب، أي التي لا يطالها التغيير ولا التبديل. وأما قوله: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قيل: ولا ينقص من عمر معمر آخر، لا على أن هذا المعمر بعينه يزاد في عمره وينقص من عمره، ولكن: وما يعمر من معمر فيزاد في عمره أو ينقص من عمر رجل آخر، فالزيادة الحاصلة في عمر من طال عمره والنقصان الحاصل في سنين من قصر عمره في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. قال الطيب: يعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدا يموت سنة 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها، فاستحال أن تكون الأجيال التي عليها علم الله تزيد أو تنقص، فتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرواح وأمره بالقبض بعد أجيال محدودة، فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت في اللوح المحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في كل شيء، وهو بمعنى قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عندهم أم الكتاب. وعلى ما ذكر يحمل قوله عز وجل: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالإشارة بالأجل الأول إلى ما في اللوح المحفوظ مع وما عند ملك الموت وأعوانه، وبالأجل الثاني إلى ما في قوله: عنده أم الكتاب، وقوله: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحاصل أن القضاء المعلق يتغير، وأما القضاء المبرم فلا يبدل ولا يغير، انتهى. يعني إن فعل كذا وفعل كذا كان له كذا، هذا يدخله التغيير. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، مفهوم أن من يعني قطع رحمه يخشى عليه القطيعة. قال أبو عيسى في الباب عن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين الساعدي، وأما أبو أسيد أبو أسيد فتح الهمزة وكسر السين، فله حديث واحد وهو: كل الزيت والدهن به. وحديث أبي أسيد الذي أشار إليه الترمذي لم يقف عليه، فلينظر من أخرجه. قال: وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس وأبو مودود اثنان، أحدهما يقال له فضة، وهو الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري، الآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصري والآخر مدني، وكان في عصر واحد. وفضة هذا فيه لين، فالحديث بهذا السند فيه ضعف، ولكنه في الباب. وفي الحديث عظيم شأن الدعاء، وأن الله عز وجل يدفع به كثيرا من الشرور وكثيرا من الأقدار الضارة لصاحبها، وفيه فعل الأسباب الشرعية والقدرية لجلب المصالح ودفع المضار. أما من لم يفعل الأسباب التي ربط الله بها شأن الأمور ثم يتعلل بالقدر، فهذا طعن في الشريعة، فالاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. وفي هذا فضيلة صلة الأرحام والإحسان إليهم، وهكذا الإحسان إلى الجيران، وأن بذل الندى والمعروف من أسباب رفعة الإنسان.